الله الرحمن الرحيم. Say after me. أشهد.
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 أن لا إله.
أن لا إله.
I will repeat it again. أن لا إله.
أن لا إله.
إلا.
إلا.
الله.
الله.
وأن محمدًا.
وأن محمدًا.
عبده.
عبده.
ورسوله.
ورسوله.
أشهد.
أشهد.
أن لا إله.
أن لا إله.
أن لا إله.
أن لا إله.
إلا الله.
إلا الله.
وأن محمدًا.
أن محمدًا.
وأن محمدًا.
أن محمدًا.
عبده.
عبده.
ورسوله.
ورسوله.
حياكم الله، نرحب بضيوفنا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج روح الأركان. لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذواق حلاوة هذه الأركان فيطيب الجنان بحسن معاملة الرحيم الرحمن الحق سبحانه وتعالى. نرحب بأخونا وسام ومحمد، محمد والسيد أبو بكر داعي الفاضل، حياكم الله حفظكم الله. وكان الكلام في المقدمة أن سوف نتكلم عن معاني لا إله إلا الله، وأجمل ما في الوجود هذا لا إله إلا الله، وهي الكلمة الحق وما سواها باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أصدق كلمة قالها شاعر كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن على عظم هذه الكلمة وعلى جمالها وعلى قوة تأثيرها وعلى حلاوتها، يخشى الواحد أنه مع تبلد الأيام ومع مرورها أنه ما عاد صار يستشعر عظم ولا حلاوة هذه الكلمة. حلاوة الكلمة هذه في اعتقاد الإنسان، حلاوة الكلمة هذه في فضلها على الإنسان، حلاوة الكلمة هذه فأنه يسير وهي في داخله، وإن كان هو لربما الإنسان بعض الأوقات ما يعرف بعض قيمة الأشياء التي في داخله حتى يخسرها. فالإنسان ما يعرف قيمة الصحة حتى يمرض، ما يعرف قيمة العافية حتى يبتلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحسن لنا الخواتيم. لا إله إلا الله في دواخلنا وهي تجري، لا شك أنها مجرى الدم. وأكثر إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول لأولئك الصحابة على رسلكم إنها صفية، قالوا أو نشك فيك يا رسول الله، قال لا، فإن ولكن الشيطان يجري من الإنسان
مجرى الدم.
طيب أو يكون للشيطان مجرى في الدم ولا يكون لنور الرحمن مجرى وهو الأولى أن يجري في دم المؤمن؟ ونور الرحمن لا إله إلا الله، الكلمة التي تخرج من الظلمات إلى النور، التي تخرج من الشقاء إلى السعادة. لذلك قال بعض الصالحين لو كشف نور لا إله إلا الله في صدر المؤمن لملأ ما بين السماوات والأرض.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. والذي يتأمل سبحان الله في أحاديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، إن كان بعض الفاجعات تشيب الشعر فكذلك بعض المفرحات تصيب الإنسان بشيء من التحير في عظم كرم المولى سبحانه وتعالى. الحديث الجميل الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فبشرني جبريل، جاء جبريل فبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهم على تعدد الروايات. في رواية البخاري أنه من لقيني لا يشرك بي شيئا، وفي رواية مسلم أن من قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة. فقال وإن سرق وإن زنى. سيدنا أبو ذر كان يسمع الحديث هذا فرجع يقول للنبي وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى، رغم أنف أبي ذر. فخرج سيدنا أبو ذر وهو يقول رغم أنف أبي ذر وإن سرق وإن زنى، يحدث نفسه بهذا المعنى. أثر لا إله إلا الله شيء يتحير. مهما تكلمنا في فضل هذه الكلمة على الإنسان ما يستطيع الإنسان أن يتخيل. الذي يقرأ حديث البطاقة هذه الحديث أعدها الله سبحانه وتعالى لمن؟ لنا، يعني إذا ما كانت لنا تكون لمن؟ لأهل لا إله إلا الله. ومع ذلك
يعرف قيمتها،
يعرف
عشان يستشعر معانيها،
يشاهد فضل الله سبحانه وتعالى عليهم بها، يعرف أنهم محبوب، يعني أنهم محبوبون عند المولى سبحانه وتعالى. لكن للأسف 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 لما تسأل البعض عن حديث البطاقة مثلا هذا، وكأنه أول مرة، إيش حديث البطاقة هذه؟ هذا الحديث أعده الله سبحانه وتعالى لي ولك، لأنه نحن المقصرون. إن لم نكن نحن المقصرون فمن المقصر؟ عندنا من الأخطاء، عندنا من التقصير، عندنا من البلاء، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. بيرجع الإنسان وينظر إلى كرم المولى سبحانه وتعالى، أولها تعطي دفعة إيجابية أنه يتعلم الاستحياء من الله سبحانه وتعالى. ربنا يعاملني بالكرم هذا، بالتفضل هذا، ثم بعد ذلك أنا أتجرى عليه. بعضهم يرى ويظن لا تخبر الناس بهذه الأحاديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خبر بها، وجاء جبريل ويقول له بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشرني جبريل، ويجي الواحد منه لا بعدين يتكل الناس، لا بعدين إنه ما عاد يعمل الناس. فضل الله أوسع ورحمته أكبر.
سبحان الله، أقول كأن الواحد يعرف مصلحة الأمة أكثر من النبي يعني.
صلى الله على نبينا محمد.
فعلا هذا شيء ظاهر فعلا. يقول لك الحديث هذه، لا أديهم أحاديث العداء، أديهم ده ليه؟ عشان يقول لك أنت كده سد الدريعة المؤدي اللي هو المعاصي وما ذا، فيقول لك لا تخفف عليهم،
لا علمهم ما يخوفهم يعني من الله سبحانه وتعالى، وكذلك ذوقهم فضل الله تعالى في علاه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عبث، وما ينطق عن الهوى، ما أنطق الله ولا حرك الله لسان رسول الله إلا حتى نفرح بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته بذلك ما فليحزنوا فليفرحوا. يسمع الإنسان هذا الحديث يقول الله ما أحلى وألذ، لا إله إلا الله. لذلك جاء في حديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق يأخذ رجل، وهذا الرجل كتبت عليه 99 سجلا هكذا. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف كبر هذه السجلات، شيء ما يتصور من كبر السجل الواحد 99 سجل. فيقول له الله سبحانه وتعالى أو ظلمتك ملائكتي في شيء؟ فيقول لا يا رب. قال أو تنكر منها شيء في شيء أنت ما عملت من هذه السجلات؟ قال لا يا رب. فيوقن الرجل أنه هالك، كل هذه الصحائف السوداء مسجلة عليه، ماذا يكون مصيره؟ قال أولك حسنة؟ قال لا. قال بلى لك حسنة. فنظر العبد ينظر ما هي، قال وإذا بها بطاقة لا إله إلا الله. فقال يا رب وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال إنك لا تظلم، أنت عندنا ما تظلم، إن الله يأمر بالعدل، أنا أمرتكم أنتم بالعدل وأنا العدل، فكيف لا أعدل؟ عندي ما تظلم، انتظر. فقال وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات يا رب؟ فوضعت السجلات في كفة، ووضعت بطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة. فعندما وضعت البطاقة طاشت كل الصحف. وقال جاء في آخر الحديث عن الحق سبحانه وتعالى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ما في شيء يقف أمام اسم الله تعالى في علاه، ما يكون، ما تكون سجلات الدنيا بكلها أمام لا إله إلا الله. هذه العظمة التي تكون في لا إله إلا الله، هذه الكنوز المخبأة التي تكون في لا إله إلا الله. وأحاديث كثيرة وكثيرة وكثيرة، لا لشيء إلا ليعرف الإنسان أن في داخله، أن بين جنبيه كنز عظيم يحتاج الإنسان أن يتأمل فيه، أن يتنبه منه، حتى بعد ذلك يكون إخراج لكثير من الأصنام إخواني الداخلة في قلوبنا. كثير من الأصنام إيش قدمت لنا؟ أصنام الهوى، أصنام الغفلة، أصنام حب الدنيا. كلنا يعرف أن هذه المحبات نزعت حلاوة لا إله إلا الله من دواخلنا، نزعت أذواق لا إله إلا الله، قطعتنا عن استشعار معنى الترقي في لا إله إلا الله. لا شك أن لا إله إلا الله إخراج كل معبود من القلب سوى الله سبحانه وتعالى، معابيد الباطل من الهوى والنفس والغفلة، فضلا عن أن يكون، أن يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك. ولكن الحمد لله نحن نحدث العقلاء من أهل لا إله إلا الله، ما نتكلم مع غير المسلمين. ولا شك أن المسلم يدرك معنى لا إله إلا الله ابتداء من اعتقاد أنه لا معبود بحق إلا الله، إلى ذواق ذلك المعنى وشهود تلك الحقيقة الكبيرة التي بها يعيش مع لا إله إلا الله. جاء في حديث جميل كذلك آخر، ربما هذه الأحاديث تلفت النظر أنه كم قصرنا نحن في فضل أو في كرم أو في العطاء الذي رتبه الله على لا إله إلا الله. جاء في سنن الترمذي وفي المستدرك على حديث الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم، وفي غيرها من كتب الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام في آخر الزمان كما يدرس الثوب الوشم، يعني يكاد يضمحل أو يكاد أن يتلاشى حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. ما عاد يدرون أهل ذلك الزمان ما هي الصلاة ولا الصيام، وحتى يرتفع القرآن فلا تبقى منهم آية، ثم لا يبقى إلا الشيخ الكبير والامرأة العجوز، ويقولون أدركنا أهلنا يقولون لا إله إلا الله ونحن نقول كما كانوا يقولون، لكن لا يدركون لا صلاة ولا صيام. فتأتي بعض التضييقات لرحمة الله سبحانه وتعالى، إيش فوق هذا؟ فما يدرون لا صلاة ولا صيام. والذي يحدث بهذا الحديث كان سيدنا حذيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما يدرون لا صلاة ولا صيام إلا أنهم يقولون كما كان يقول آباؤهم لا إله إلا الله. قال صلة ابن زفر، وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام. فأعرض عنه سيدنا حذيفة فأعاد عليه، وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم ما يدرون ما الصلاة ولا الصيام. كما أنه كثير عندنا في الزمن هذا تشوف الإنسان مسلم مصلي مؤمن يتصرف بعض التصرفات، وإذا به الحكم مباشر وكأنه في جهنم، كأن جهنم بيدنا أو النار مفتاحها عندنا. يا أخي الأمر عند الله تعالى في علاه، الأمر بيد المولى سبحانه، تأدب، لأنه من كفر مسلما فقد كفر. إن قلت في أخيك كافر وهو ليس بكافر عاد عليك الكفر، فقد يخرجك هذا من الملة، انتبه. قال وما تغنيهم لا إله إلا الله، كررها ثلاثة، فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. نواصل الكلام عن جمال معاني لا إله إلا الله بعد الفاصل.
لا إله إلا الله محمد رسول الله،
موضوع الحلقة فعلا يعني عمل لي أني بركز على موضوع أنه كل يوم أنا بقول لا إله إلا الله بعد الصلاة أو في أوقات عادية أو ما إلى ذلك، لكن ليش ما أستشعر المعنى، معنى كلمة لا إله إلا الله، بأنه بخلي عن طريق هذه الكلمة الارتباط الروحي لي بالله عز وجل. ومن كده لما يكون في ارتباط روحي، ارتباط حب بيني وبين الله عز وجل، ممكن الواحد أنه عن طريق أنه بيبعد شوية من المعاصي في حياته الشخصية.
كلما واحد يغوص في المعاني دي أكتر ويسمعها أكتر، خاصة يعني كده لما تأملت أكتر فيها في معاني لا إله إلا الله، أحس قد إيش ربنا يحبنا، وحبه لنا سبحانه وتعالى يحس الإنسان إنه عليه جميلة وعليه فضل وكرم من الله، يعني يلا يرد شيء من الجمايل. ومن المعاني دي العجيبة للا إله إلا الله تخلي الكريم زي ما يقولوا إذا أكرمت الكريمة ملكته، أما يا لطيف الثاني هذا يتمرد. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، ونرد شيء من هذا الجميل.
فمعاني لا إله إلا الله، أذواق لا إله إلا الله، هي الرسالة التي نريد أن نوصلها عبر برنامجنا. ولن نستطيع في حلقة أن نتكلم عن كل ما يراد من لا إله إلا الله، أظن العمر كله لن نستطيع أن نتكلم فيه عن حقيقة ولا عن المراد من لا إله إلا الله، ولكن نتكلم من زاوية معينة حتى لا يشعر البعض أننا نهمل كثير من المعاني الأخرى، ولكن كلما ركزنا في وجهة من وجهات المعاني في لا إله إلا الله كلما ربما كانت أسهل وأيسر في الوصول لمن يشاهدنا ولمن يسمعنا وكذلك لأنفسنا حتى نترقى في هذه المرتبة العالية التي أباحت لنا جنان رب العالمين، التي ربطتنا بسيد المرسلين، التي أرضت عنا الخالق الكريم المبين الحق سبحانه وتعالى، فهو يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب على غيرهم من الكافرين. من المعاني الجميلة للا إله إلا الله الارتقاء في مذاقاتها، فينشأ الإنسان ويبتدئ ويحقق لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله. فإذا تحقق بمعنى لا معبود إلا الله أخرج من قلبه كل الأصنام القلبية التي تحول بينه وبين الله، بعد ذلك لن يقصد غير الله سبحانه وتعالى، لن يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لن يرجو إلا الله سبحانه وتعالى، لن يطلب إلا الله سبحانه وتعالى، سوف يعيش حلاوة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فيكون تكون في داخله لا إله إلا الله لها وجه ومعنى من معاني لا مقصودة إلا الله. لن يعرف لا مقصودة إلا الله إلا إذا تربى على أنه بحق لا معبود إلا الله، فانقطع رجاؤه وخوفه وطلبه ووجهته إلا من خالقه الخالق الرازق المعطي القوي الكريم المتين القادر المنتقم النافع الضار، كلها هكذا التدرج فيها. فإذا لم يقصد غير الله واستيقن بقلبه ألا معطي إلا هو ولا رازق ولا نافع ولا ضار، انتقل إلى مرتبة أعلى من لا مقصود إلا الله إلى لا مشهود إلا الله، شهودا أقصد به أنه يشهد أن الفضل كاملا والمنة كاملة في كل أمر هو له، هو من الله تعالى في علا، فمهما أعطي فيشهد حقيقة العطاء من المعطي، مهما أكرم وإن كان السبب كائنا من كان، ولا بأس من شكر الناس للحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الشكر يعلمك أننا إذا كان هذا الذي هو سبب في إعطائك هذه الحاجة طلبنا منك أن تشكره، وإذا ما شكرت قصرت، حتى ينبهك أنك أنت محتاج إلى أن تشكر من هو حقيقة المعطي، فذكرناك بأمر حسي أن تشكر الخلق حتى تتعلم شكر رب الخلق، فتعتاد في داخل باطنك أن تشهد كمال معنى المنة والعظمة والفضل لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني الجميلة في لا إله إلا الله، ويحتاج الإنسان أن يعمل فكره أكثر وأكثر، أن يقرأ في كلام النبي المصطفى، أن يتأمل في قول الحق سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
ذكرني سيدي من الكلام الذي ذكرتموه بعض الآداب التي ينبغي لمن يقول لا إله إلا الله أن يتذكرها، فمثل ما أشرتم أن لا إله إلا الله لها معاني جلالية ومعاني جمالية. عندما يقول الواحد لا إله إلا الله من معاني الجلالية لها أنه لا قوي إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا معطي إلا الله سبحانه وتعالى. في الوقت نفسه يعني بعض الأحيان يحتاج أن يتذكر كذلك المعاني الجمالية، لا إله إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا كريم إلا الله سبحانه الله. وتعالى. فإذا دائما تذكر يعني صار يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه ويعيش بقلبه
بوجدانه وبقلبه
المعاني
حلاوة لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا رب يا رب يا رب يا رب، وأنت تسمعنا ضيقنا وكل من يسمعنا، حلاوة ذكرك يا رب، حلاوة لا إله إلا الله. لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حرص علينا وأجبرنا وذكرنا وقال لا إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم فأكثر من قول لا إله إلا الله. الذين جربوا الذكر قرأنا كثير في كتب الذاكرين قالوا لا إله إلا الله هي مبتدأ السالكين، الذين يبدأون ويريدون أن ينشغلوا بالذكر. من أقوى ما يطهر القلب ذكر لا إله إلا الله، قالوا هذا أقوى ما يطهر ويغسل. شوف لو إنسان يبحث للصحون عن أقوى معجون مطهر لتلك الصحون القلبية ذكر لا إله إلا الله وهو مجرب.
سبحان الله، كل الأنبياء وكل الرسل هذه كانت رسالتهم، لا إله إلا الله سيدنا آدم رسول الله، لا إله إلا الله سيدنا نوح
بل رسول النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. ولذلك كما قال العارفون هو مبتدأ السالكين وهو منتهى العارفين.
سيدي إن سبحان الله في غزوة سيدنا جعفر بن أبي طالب غزوة مؤتة، كيف أنه كان يحمل راية لا إله إلا الله بيده اليمنى فقطعت، فما رضي أن تسقط لا إله إلا الله فأخذ الراية بيده اليسرى فقطعت فاحتضن الراية. يعني كيف كانت قلوبهم محظمة للا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني نحن مثل ما ذكرت نحتاج إلى أن نتحقق بتعظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما سقطت من يد سيدنا جعفر حتى قطعت أشلاء قطع قطع، لأنها معظمة في قلبه.
سبحان الله،
لما كانت معظمة في قلبه ما كانت لها أن تسقط من جسده. هذه من الأشياء التي لربما والوقت يضيق بنا نختم بها حلقاتنا وللم موضوعنا. يا إخواني، الواحد مع عظم ما أعد لي لا إله إلا الله ينبغي أن يخاف أن يسلب عظمة لا إله إلا الله. هذا الخوف الذي حرك قلوب الصحابة، حرك قلوب السلف، كانوا يخافون أن تسلب منهم لا إله إلا الله. لذلك كان أحد العلماء عنده بغبغاء، وكان دائما حياته كلها عاش على لا إله إلا الله، وكان دائما يكلم طلابه على لا إله إلا الله، وكان يذوق حلاوة لا إله إلا الله. من هذا الذواق الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به استطاع أن يذيق حتى طلابه هذا المعنى، حتى كان عنده البغبغاء من كثرة هذا الذواق أصبح هو كل ما دخل طالب من الطلاب يقول لا إله إلا الله، وأصبح البغبغاء دائما يردد معهم لا إله إلا الله. سر الحال حتى لذلك البغبغاء فدخلوا على هذا الشيخ وهو يبكي في يوم من الأيام واشتد به البكاء، فقالوا له سيدي ما بك تبكي؟ وتأثر الطلاب كلهم من بكاء هذا الشيخ، فقال لهم لقد مات البغبغاء. ظنوا الأمر كبير، فضحك بعض الطلاب وقالوا يا سيدي نأتي لك بدل البغبغاء بعشرة بغبغاوات ولكن لا تبكي فأنت شيخنا وهذا يقطع قلوبنا. قال ما فقهتم ولا فهمتم، أنا لي كذا كذا سنة أكلمكم عن معاني لا إله إلا الله حتى أصبح هذا يردد معي لا إله إلا الله. وعندما جاءته الوفاة كان يقول واق 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 واق، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. وأنا أخاف أنني أكلمكم سنوات عن لا إله إلا الله وتأتي لي الساعة الأخيرة ولا أستطيع أن أقول لا إله إلا الله. هذا المحن الذي كان يقر في قلوب الصالحين من الخوف أن يسلبوا من هذه الكلمة العظيمة التي تملأ ما بين السماوات والأراضين، التي تحرك القلوب، التي تحرك الأفئدة، التي تفتح الأبواب كلها المغلقة. يحتاج يا أخواني مع عظم الرجاء في هذا المعنى والتدرج في معانيها نخشى أن تسلب منا. ولا شك إذا ما كان الخوف هذا في قلبك فاعرف أنه مفتاح الرجاء والعطاء من الله سبحانه وتعالى، وإذا ما اطمأنيت الطمأنينة التي هي تكون بوابة الغرور فهي دلالة الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. أختم حلقتي بالكلمة الجميلة التي أقولها لكل من يشاهدني لكل من يسمعني، والله لن نجد أعظم من هذه الصلة بلا إله إلا الله. وخذ هذه العبارة وما أجملها حينما قال القائل قل لأصحابنا وأحبابنا من فقد الله ماذا وجد؟ إيش في الدنيا كلها يساوي لحظة تفقد فيها الله سبحانه وتعالى صلتك أو محبتك أو إيمانك أو يقينك بالله؟ من فقد الله ماذا وجد؟ ومن وجد الله ماذا فقد؟ وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.